يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة مرء الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الشروع من المصنف رحمه الله تعالى في وقت إخراج زكاة الفطر وما تبعه. عقد المصنف هذا الفصل لبيان زمن إخراج زكاة الفطر، ولبيان المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر، وبيان الأنواع التي تخرج منها الزكاة، وبيان حكم من أخرج قيمة الزكاة. زكاة الفطر لم يخرج طعاما، وإنما أخرج القيمة نقدا بدلا عن الطعام، إلى غير ذلك من المسائل. هذه المسائل هي أشهر ما في هذا الفصل: زمن الإخراج، المقدار الواجب، بيان الأنواع التي تخرج منها، حكم إخراج القيمة، الفلوس، النقود. هذه أشهر المسائل في هذا الفصل. ولنبدأ بالمسألة الأولى، وهي قوله رحمه الله تعالى: والأفضل إخراجها يوم العيد. يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الوقت الأفضل والأحسن لإخراج زكاة الفطر. أفضل الأوقات أن يكون إخراج المزكي لزكاته يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، أو مقداره، مقدار وقت الصلاة. إذا كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد مثلا، إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد، لو كان مثلا مبتعث في بلد كافرة وما يوجد في هذه المدينة إلا 3 أو 4 ثم تفرقوا، هذا في منطقة منها في ريف، وهذا في قرية منها، وهذا في محل آخر، فكل واحد أصبح منفرد، فيأتي حينئذ بمقدار الصلاة، وقت الصلاة. فحينئذ قبل أن يمضي إلى صلاة العيد أو قدرها، إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد، كما لو كان أيضا بدويا في صحراء بمفرده، أو كان راعيا في إبل أو غنم أو بقر بمفرده وهو من المسلمين، صام وعنده ما يخرج منه الزكاة، فحينئذ نقول في المقدار الذي تؤدى فيه الصلاة تقدر هذا الوقت وقت أداء المسلمين للصلوات في القرى وفي المدن فتخرجها فيه، فهذا هو أفضل الأوقات. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط إلى آخره على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد أو قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما وأمر بأن تؤدى في هذا الوقت، هذا حديث ابن عمر، فدل ذلك على أن هذا هو وقت أدائها. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم المقدار والنوع والوقت في هذا الحديث، صاع، ثم هذا المقدار الصاع مما لا يكون من طعام، ثم أيضا أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. فاشتمل هذا الدليل على الثلاث المسائل جميعا. ولحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما الذي تقدم معنا بالأمس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال رضي الله عنهما: فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، يعني لا تقبل، لا تجزئ زكاته. فإن أداها قبل الصلاة فإنما هي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فهذان الحديثان دلا على وقت الإخراج الفاضل هنا، وهو الأفضل هنا، وهو قبل صلاة العيد. فينبغي للمسلم أن يخرجها في هذا الوقت. الآن مثلا يقول أوقات زحام ونحو ذلك، لو أخذها معه في سيارته وجد إن شاء الله من الفقراء في طريقه وهو ذاهب إلى المصلى، يجد من الفقراء من يعطيهم إياها. هذا لو فرض أن في حيه أو قريته لا يوجد فقراء في المكان القريب منه في قريته أو في مدينته، مع أن الناس يبنون على الظاهر، وهناك كثير من الناس يكون لهم جيران لا يعلمون خوافيهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وللأسف يذهبون بها إلى الجمعيات وتنقلها إلى خارج البلد، مع أنه يوجد في أهل البلد وربما بجوارك من يحتاج. وهذا نقوله لا بالحدس والتخمين، وإنما بالسماع والاتصال من بعض هؤلاء الفقراء، ثم السؤال عنهم من جيرانهم فضلا عمن نعرفه نحن. فللأسف تؤدى هذه إلى الجمعيات التي ربما قالت أو تساهلت، قالت ما عاد في فقراء في البلد هذا، وذهبوا بها إلى الخارج، وفي البلد من هو بحاجة. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا وأن يحرص عليه، فلا بد أن يتقصى الإنسان. الشاهد أن هذين نصين من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت إخراج الصدقة، صدقة الفطر. ثم قال رحمه الله: وتكره بعدها، يعني يكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، هذا وقت ثان ذكره وحكم فيه المصنف بالكراهة. الأول هو الوقت الأفضل قبل صلاة العيد، ثم هنا قال وتكره بعدها، أي وتكره زكاة الفطر إخراجا بعد الصلاة في يوم العيد، هذا هو الوقت الثاني من بعد الصلاة إلى غروب شمس يوم العيد. فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تكره في هذا الوقت، لكنه إن أخرجها وقعت مجزية، تقع زكاة. إذا أخرجها بعد الصلاة تقع مجزية، صدقة فطر يعني. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفقراء: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذا الحديث خرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي، وضعفه الدارقطني، وأورده الحافظ في بلوغ المرام في الزكاة وضعفه أيضا، وهو حديث ضعيف الإسناد. وعلى هذا فالصحيح أنه لا تجزي لو أخرجها بعد صلاة العيد، الصحيح أنها لا تجزي لو أخرجها بعد صلاة العيد. لما؟ أولا لأن حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق زكاة الفطر، ثم قال وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، فرض وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وهذا الحديث متفق عليه. ثانيا حديث ابن عباس، وقد تقدم أيضا معنا بالأمس وقبله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. فانظر إلى قوله من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة، فإنما هي صدقة من الصدقات، يعني لا تكون صدقة فطر، وإنما تكون صدقة نفل مطلق، كما لو أطعمت في أي وقت، فلا تكون صدقة فطر، إنما هي صدقة من الصدقات، كما لو وقفت الآن عند صاحب الطعام وأطعمت الفقراء في غير الوقت، صح ولا لا؟ فهذا هو. فحديث ابن عباس هذا نص على أنها لا تجزي بعد صلاة العيد. ونحن قد ذكرنا بالأمس أنه خرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال. والحديث الأول حديث متفق عليه، الذي هو حديث ابن عمر، ففيه فرض الصدقة وفيه بيان الواجب المقدار و متى يكون إخراجها قبل أن تذهب إلى الصلاة. فهذان الحديثان الصحيحان لا يقوى هذا الحديث الضعيف على مقاومتهما، لا يقوى على مقاومتهما. فالصحيح أن القول بالكراهة قول ضعيف مرجوح، القول بالكراهة قول ضعيف مرجوح. فمن أدى الزكاة بعد صلاة العيد نقول له الله يخلف عليك، ذهب وقتها إلا لعذر. ما إذا أخرها لعذر، مثلا أن يكون نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. والإنسان قد ينسى الصلاة فيؤديها ولا شيء عليه. أو مثلا إنسان ما بلغه العلم بالعيد دخول الهلال إلا في منتصف النهار، أداه وبرئت ذمته. أو إنسان مثلا وكل شخصا من الناس، قال أنا رايح أعتمر، هذه فطرتي عندك، تسلمها لفلان، فنسيها وما تذكر إلا بعد الصلاة أو بعدما جاء صاحبها من العمرة أو من السفر، نقول له برئ الذمة، تكدها الآن ولا شيء عليك، لأن ما أخرها من غير عذر عامدة، وإنما أخرها لعذر، فالتأخير هنا حصل لعذرين. فإذا إذا كان لعذر فلا بأس، أما أن يؤخرها عامدا متعمدا فإنها لا تجزي. والقول بأنها مكروهة قول ضعيف مرجوح. نعم هو قول في المسألة قال به بعض العلماء، ولذلك أشار إليه المصنف وسنستفيد نحن منه أيضا معنا قريبا. فالشاهد هو قول ضعيف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث عائشة في الصحيح في صحيح مسلم. فالذي فرض الزكاة أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة؟ وابن عباس يؤكد ذلك رضي الله عنهما ويقول قبل الصلاة صدقة من الصدقات، زكاة مقبولة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات. نعم كل هذا صحيح. إذن فمن أداها بعد الصلاة متعمدا فهو كمن صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا، فلا تصح، ما عليه إلا التوبة، تتعمد تركها، فهذه العبادة موقتة بوقت، فإذا تركها عامدا متعمدا فإنها لا تصح لو أداها، لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأعمال لا بد أن تكون موافقة لما، لا بد أن تكون موافقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف في إما في المقدار وإما في الجنس وإما في الوقت فلا يقبل. فالمقدار كما لو أخرج نص صاع ما تقبل، والجنس كما لو أخرجها نقودا لا تقبل، والوقت كما لو أخرجها بعد صلاة العيد بالضبط لا تقبل في هذا كله. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. هذا وقت ثاني ثالث، هذا وقت ثالث، يعني أنه يحرم تأخير الزكاة، تأخير الزكاة عن يوم العيد مع القدرة على أدائها، ويأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير لأنه عمل محرما وأخر حقا واجبا، عمل محرما وأخر حقا واجبا عن وقته. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله مبني على أن آخر وقتها غروب شمس يوم العيد، قوله يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، فيفهم منه أن آخر وقتها إيش؟ غروب شمس يوم العيد. ولذلك أشار إليه بقوله ويكره بعد صلاة العيد، هنا بعد غروب الشمس من يوم العيد يحرم، صح ولا لا؟ إذن فقوله يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة يشم منه أنه مبني على أن آخر وقتها غروب شمس يوم العيد، وذلك بناء على الحديث المتقدم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم، فجعل اليوم كله محلش للزكاة. قلنا قولوا ما شئتم في التوجيه والتعليل، لكن هذا التعليل أو ما لم تأتوا به من التعليلات وستأتون به كله مبني على حديث ضعيف، والتعليل إذا بني على حديث عليل فهو عليل، إذا جاء العليل على عليل فهو عليل، فهذا عليل تعليل عليل مبني على حديث ضعيف، مبني على حديث ضعيف، وقد تقدم بيان ضعفه. قلنا ضعفه الدارقطني راويه وهو عند ابن عدي في الكامل، والغالب على الكامل محل الضعاف والمنكرات والموضوعات، وأيضا رواه البيهقي، وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رحم الله الجميع، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله وغيرهم من العلماء، وذلك لأن فيه أبو معشر المدني، وأبو معشر المدني ضعيف. فالشاهد أن قوله يحرم تأخيرها أي يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها فيه ويأثم بالتأخير، هذا مبني على أن آخر الوقت هو غروب شمس يوم العيد. ثم قال رحمه الله ويقضيها يعني يقضي هذه الزكاة إذا أخرها عن يوم العيد، إذا أخرها عن يوم العيد بكرة ثاني العيد مثلا، نعم يقضيها يعني يؤديها. لما؟ قالوا لأنها قد استقرت في ذمته، حق مالي مستقرة في الذمة فلا يسقط، لأنها قد استقرت في ذمته. نحن قلنا بالأمس متى تستقر في الذمة؟ إذا غربت شمس ليلة العيد، يوم ليلة العيد وهو حي وقادر، فهنا غربت عليه الشمس وهو حي وقادر، استقرت في ذمته ولا لا؟ استقرت. وإذا كانت استقرت في ذمته وأخرها عن الإخراج يوم العيد فإنه يقضيها، لأنها حق مالي استقر في ذمته فوجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. الدين مثلا لو كنت وعدت الدكتور خلف أني اليوم أعطيه 10,000، بيني وبينه عقد أعطيه اليوم وتأخرت، يسقط إذا ما جئت؟ لا، ما يسقط، هذا حق في الذمة، حق مالي وجب للدكتور خلف في ذمتي، فلا يسقط بفوات وقته بل يطالبني به، وله أن يأخذ بتلابيب حتى أودي حقه. فهنا يقولون نعم هو أخرها ويأثم بهذا، يحرم عليه التأخير لكن أخرها يأذن، لكن مع هذا يؤديها قضاء لأنها حق مالي وجب في ذمته، فلا تسقط بفوات الوقت الذي ضربه وحدده لها. لما؟ قالوا كالدين. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وجهوا توجيه آخر، قالوا أيضا لأنها عبادة، لأنها عبادة فلا تسقط بخروج الوقت. ولنا أن نقول في الرد على هذا ما يأتي، إن كل عبادة وقتت بوقت إن كل عبادة وقتت بوقت فلا يجزئ تأخيرها عنه. ولا يجب قضاؤها إن أخرها عمدا حتى يخرج الوقت، لأن الذنب أعظم فعليه التوبة. وهذا إنما ينفع صاحب العذر الذي قلناه قبل قليل، ناسي أو وكل وكيلا فنسي ونحو ذلك، هذا ينتفع به. أما أن يدع الوقت فيفعل ما يشاء هذا لا يجوز، فلو أخرجها إنما هي صدقة من الصدقات كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجزئ قبل العيد بيومين. تجزئ قبل العيد بيومين، هذا وقت رابع الآن عندنا، وقت رابع يقول فيه المصنف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، أي لا يكره، يعني يوم 28 تخرجها مساء 28 إذا كان الشهر 30 يأتي بعده 9 ويأتي بعده 30، إذا كان الشهر 29 فيجوز إخراجها يوم 27 مساء 27 فيبقى معك 28 و 29 صح؟ فيجوز إذا كان الشهر 29 أن تخرجها مساء 27 تبدأ من غروب شمس 27 يومين، لأن قوله يومين كاملين 8 و9، فغروب شمس 29 يجوز لك الإخراج، 27 يجوز لك الإخراج إذا كان الشهر 29. طيب إذا كان الشهر 30 يخرج يوم 27؟ لا، لا يجزي، لا يصح، لا يصح. وهذا الدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري، زيادته هذه عند مالك والدارقطني والبيهقي وهي صحيحة. قال رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كانوا يعطون يعني صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، فالمصنف هنا ذكر اليومين أعلى شيء، يعني لا يكره، يجوز أن تخرجها قبل الفطر بيومين بلا كراهة، فلا يكره في هذا الوقت. أما لو أخرجتها قبل ذلك فلا يصح، فقوله بيومين إشارة إلى أقصى ما يصح تقديمها فيه من المدة وهي يومان، أقصى ما يذكر في هذا يومان، وقبل ذلك لا تصح، وإنما هي أيضا صدقة من الصدقات. لما؟ لأنها تكون حينئذ كمن صلى قبل الوقت، كمن صلى قبل الوقت فلا يصح. ولهذا نص في الزاد على ذلك في زاد المستقنع، فقال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، يعني فقط بس ما يجوز قبل ذلك، قبل يومين لا يجوز. فإذا تحصل لنا من كلام المؤلف رحمه الله هنا كم وقت؟ 4 أوقات، أفضلها قبل الذهاب لصلاة العيد، ثم الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، أقصى ما فيه يومين. المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد. المحرم بعد يوم العيد. والصواب أنه لا يصح في هذه المسألة إلا وقتان، الوقت الأول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، الوقت الثاني الوقت الأفضل لإخراجها وهو قبل الذهاب إلى الصلاة. أما القولان الآخران وهما وقت الكراهة الذي يكون من بعد صلاة العيد لغير عذر إلى غروب الشمس أو بعد غروب شمس يوم العيد وهو المحرم، الوقت المحرم، فالصواب أنها لا تصح فيهما، لا تصح فيهما. وهي صدقة عامة كغيرها من الصدقات. والمصنف رحمه الله إنما أشار إلى هذه الأوقات لأنه قد قيل بها، بل قال بعض العلماء أنه يصح إخراجها في أول رمضان، شوف أول رمضان وهي لم تجب عليه، يعني هل يصح تصلي الظهر الساعة 7 صباحا؟ ما يصح، لم يجب عليك ظهر، إنما يبدأ وقته بزوال الشمس، فيجب عليك حينئذ أن تصلي الظهر. هذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قد قيل به، ولكن ما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللا
وباقي اللا. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقدار الواجب للفطرة، هذه الفطرة التي تخرجها، ما الذي يجب عليك، ما هو المقدار، ثم من أي شيء. هذا الكلام انتظم هاتين المسألتين، المقدار الواجب، والثاني الشيء الذي يخرج منه الزكاة. فأما المقدار الواجب فهو قوله رحمه الله: الواجب عن كل شخص صاع على القطع، صاع يعني يجب على كل مسلم أن يدفع زكاة فطره صاع، والصاع مقداره 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، 4 حفنات هكذا، يحفن يديه، يجمع يديه ويحثو بهما 4 حثيات، هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم بكف الرجل المعتدل الخلقة المتوسط، لا من كانت يده كخف البعير فإذا جمع الثنتين وإذا 10 آصع، لا، وإنما بكف الرجل المعتدل في الخلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلقة وسطا صلوات الله وسلامه عليه. فالصاع 4 أمداد بكف هذا الرجل المتوسط. وقد اختلف فيه اليوم في التقدير، فمنهم من يقول هو 2.40 كيلو، و40 جرام، لأن المد 510 جرامات، ومنهم من يقول هو 2.5 كيلو، ومنهم من يقول هو 3 كيلو إلا ربع احتياطا. فجاءت الآن الجهات التي تسوق فاحتاطت لنفسها ويكمل الدراهم، حطها 3 كيلو مرة واحدة مربوطة، فمن أخرج 3 كيلو فقد أجزأت وزيادة. من أخرج 3 كيلوات من هذه الأكياس من الأرز فقد أجزأت وزيادة ولله الحمد. فالشاهد أن المقدار بالوزن العصري الكيلوات، هذه الوحدة الكيلو هذا مقدارها، فإن أخرج 2.5 كيلو أجزأ، وإن أخرج 3 إلا ربع أجزأ، وإن أخرج 3 فقد أجزأ وزيادة بلا شك ولا ريب. فعلى الإنسان أن يحتاط ويخرج 3 كيلو من الطعام من الأرز مثلا، تجزئ ولله الحمد تقارب 15 ريال أو نحو ذلك، ما تتعب أحدا ولله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الأنواع التي تخرج منها، قال: الواجب على كل شخص صاع تمر. فبدأ بالتمر لأنه هو الطعام المقتات عند أهل المدينة في ذلك الحين بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتمنونه أحيانا لا يجدونه. ثم قال: زبيب. والزبيب طعام يؤكل ويدخى كالتمر. والبر، البر هو القمح، البر هو القمح، فقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل قليل أو شعير، وهذا هو الكثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكثره الناس في ذلك الحين في هذه المدينة يأكلون الشعير اللي الآن يطرح للغنم، لا إله إلا الله، ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال انتباعا، 3 ليال متتابعة ما شبع من الشعير. واليوم لو تعطي إنسان شعير يقول تشوفني بهيمة، اللهم صل على محمد. فالشاهد الشعير أيضا قوت يؤكل ويدخر، ولا سيما الذي عليه قشره، إذا كان من المحل وعليه قشره فهو نافع جدا للتغذية وللباطنة، غذاء وللباطنة. وهذه الأنواع كلها معروفة. أو أقط، والأقط لا يعرف عند الناس جميعا، حتى بعض أهل المملكة بعضهم لم يعرفه إلى الآن ولم يرى. والأقط هو في الحقيقة طعام، الأقط طعام، لكنه يغلب عند أهل البادية، يغلب عند أهل البادية، وهو يعمل من اللبن المخيط المضير يسمونه البوادي، ثم يجفف، وغالبا ما يفعلونه في أوقات الربيع مواسم الخير قديما. لما؟ لأنه يزيد اللبن مع الرعي مع الأمطار، إذا ربعت الأرض واخضرت وأخصبت كثر اللبن، والناس يأتي عليهم وقت يحتاجونه ويجد لا يجدونه ويقل. إذا جاء القيض الصيف وأمحلت الأرض احتاجوا إلى الحليب فلا يجدونه، فكانوا يعدلون في أيام الكثرة مثل التخزين اليوم بلغة العصر، يعدلون إليه في أيام الكثرة فيجففونه ويخزنونه، فإذا قل عليهم الحليب واللبن واجدبوا فوحوه في الماء فعاد لبنا مضيرا مخيضا، فيطبخون به ويأتدمون به ويحتسونه، وهذا نوع من الادخار. فالأقط هو اللبن المخيض المجفاف، فهو طعام وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم يخرجون منه لأنه طعام يقتات. وما أجمله لو ذقتموه مع التمر حيسا وعليه السمن لطلقتم جميعا أنواع الحلويات، هذه ألفة وأرياف وخربط بربط وما شاكلها، ولما عدلتم عنه لأنه لبن طبيعي مع تمر جميل مع سمن طبيعي. نعم أنتم صيام بس لا تسيل الريق. قال رحمه الله، نعم
قال رحمه الله تعالى: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
وزن الحب، هذه الأصناف التي تقدمت دل عليها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر الذي تقدم معنا، صاعا من كذا صاعا من كذا، فذكر التمر والبر والشعير والزبيب والأقط، هذه الخمسة الأصناف. ثم قال هنا: ويجزئ دقيق البر، دقيق البر، دقيق القمح الذي يسمى عندنا اليوم العيش، أعطنا خبز عيش، ما هو الأبيض البودرة البيضاء التي تجعل للمعجنات، لا، وإنما خبز البر القمح. فيجزئ دقيق البر ويجزئ دقيق الشعير إذا كان وزن الحب، إذا كان وزن الحب، يعني يساويه في الوزن. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، واحتج على إجزائه بالزيادة الواردة في الحديث نفسه، حديث ابن عمر التي تفرد بها ابن عيينة رحمه الله تعالى، حيث قال فيه زائدا على غيره من الرواه: أو صاعا من دقيق. فقيل لابن عيينة رحمه الله: إن أحدا لا يذكر هذه الزيادة، قال: بل هو فيه، قال: بل هو فيه، وهو ثقة. وبعض العلماء قالوا عنها إنها شاذة، ولو قيل بالشذوذ نقول القياس يدل على قبول دقيق البر ودقيق الشعير، بل هو أولى بالإجزاء، بل هو أولى بالإجزاء. لما؟ لأنه قد كفاك المؤنة والتعب، فهو شبيه بتمر نزع نواه، يجزي ولا شيء في ذلك. ويقول مجد الدين أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المحرر في الفقه صاحب المنتقى منتقى الأخبار، يقول: هو أولى بالإجزاء، هو أولى بالإجزاء. فالصحيح أنه يجزئ دقيق البر إذا كان وزن الحب، يعني صاع من الحب وزنه من البر يكفي، قد يكون وزنه من البر نصف صاع، لأن حب الحبة إذا طحنت قلت، فقد يكون وزنه نصف صاع بر يقابل صاعا من الحب من القمح، أو صاع إلا ربع يعادل صاعا من القمح، وهكذا. فالشاهد إذا كان وزن الحب، يعني لو أخذنا الآن صاعا من شعير وأعطينا صاحب الطاحون فطحنا، وإذا به أعطيناه وهو ملء الغضارة، ما أدري الغضارة الطاسة، هذه الطاسة المعدنية، ما أدري الإخوان يعرفونها إن شاء الله، نعم هذه الغضارة الطاسة المعدنية أو الغضارة الحمراء، هذه جئت فيها بصاع نبوي ثم طحنته وإذا به نصفها بعد أن صار طحينا، فهم يقولون يجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ما ينقص عن وزن الصاع، فلو وصل نصف صاع له طحن لا بأس، نصف وقليل زيادة لا بأس، المهم أنه وزن وزن الفطرة حب صاعا، فإذا كان كذلك فلا بأس به. نعم. قال رحمه الله: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه، يعني إذا عدمت هذه الأصناف التي هي الطعام البر الشعير التمر الزبيب الأقر، عدمت هذه الأشياء، ماذا على المزكي؟ يخرج ما يقوم مقامها بشرط أن يكون قوتا مما يقتات، بشرط أن يكون قوتا مما يقتات، لهذا قال يخرج ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة. والذرة معروفة، الذرة الصفراء الرفيعة، وهي معروفة في جنوب المملكة وفي القارة الإفريقية. والدخن معروف أيضا نوع من الحبوب، وهو زاد متين، وإذا متن بالسمن فما أقواه، تسافر عليه أياما لا يكاد الجوع يتطرق إلى بطنك، ذلك لشدته وقوته، فهو متين زاد يقتات. وهكذا باقلة، البقولية هذه التي تباع مجففة حبوب، ومثلها أيضا يقاس عليها العدس، يجوز أن يكون زكاة إذا لم يوجد ما ذكر من الأصناف، يخرج العدس إذا كان في بلد عندهم العدس. وهكذا الأرز عندنا اليوم هو طعام البلد، الغالب على الناس أنهم لا يأكلون إلا هذا، الغالب عليهم ونحو ذلك. لا السكر، لا السكر ما هو طعام، السكر حلى ما هو طعام. فإذا بشرط أن يكون قوتا كذرة ودخن وباقلة وعدس ونحوه وأرز، فهذا قوت طعام، فإذا كان قوتا فنعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لو فرضنا أنه في منطقة ما يوجد عندهم إلا الفاصوليا الرفيعة أو المتينة، الفاصوليا نوعين، نوع ضعيف رفيع ونوع متين ضخم دون حبة الفول قليلة، فإذا كان هذا طعامهم هذا يدخر شبيه بالذرة، لا بأس بذلك، يخرج من طعام أهل بلده إذا كان هذا طعامهم. أو لوبيا لا بأس كذلك لأنها طعام يدخر، فهذا كله طعام. ومثله الحمص في بعض البلدان طعام، لأن الحمص يطحن ويخبز ويؤكل، يصير أقراص خبز في بعض البلدان، لا بأس بذلك. الشاهد أنه يكون مقامه حب يقتات، يكون قوتا. ونحن هنا الآن الغالب على الإخراج الرز، فيخرج من الرز لأنه شبيه بالمنصوص عليه في الحديث، شبيه بالمنصوص عليه بالحديث، وإذا كان شبيها به أعطي حكمه بقياس الشبه ولا لا؟ نعم، فيكون كذلك حكمه حكم المنصوص لأنه أشبه ما يكون به، فكان أولى بأن يلحق من غيره. ومثله أيضا التين في بعض البلدان، فإن بعض البلدان طعامهم التين، والتين شبيه بالتمر يشبه التمر، فكما أننا نحن نجفف التمر يجففون التين، وهذا كان موجود قديما هنا في الجزيرة العربية حينما كان العروش عندهم في الأعناق، وكان عندهم أشجار التين، فكانوا يجففونه كما يجففون التمر، أو يكنزونه كما يكنز التمر، يكون لينا مصفوفا مع بعض كما ترونه أنتم الآن في المحلات، ترى تنكة التمر، علبة التمر لو فرغتها أو شققتها نزلت تنكة متلاصقة من التمر، أليس كذلك؟ التين مثله مكبوس، يكبس هكذا كبسا فينزل مثل الطوبة قطعة واحدة، فهذا إذا كان جافا يكنز يدخر، وإلا كنز كما يكنز التمر، فيكون حكمه حكم التمر ويلحق به، ويجوز إخراجه زكاة لأنه أيضا قوت، لأنه قوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
نعم، هذه مسألة أخرى. يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، الفطرة غير الفطرة، نعم، فطرتهم لواحد، يعني لو جاء منا خمسة فدفعنا خمسة آصع إلى فقير واحد، أنا أعطيته زكاتي، بعد قليل الأخ مصطفى أعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ خلف فأعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ أكرم فأعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ عرفات فأعطاه زكاته، ثم جاءه أسعد فأعطاه زكاته، ثم أبو المنذر فأعطاه زكاته، فعبد الصمد. يجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم لواحدين، اجتمعوا وتفرقوا، يجوز أن يعطوهم إياها لفقير واحد، والعكس يجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعتين، أن يعطي الدكتور خلف فطرته لأربعة أشخاص، لكل واحد مد، ألم نقول الصاع أنه أربعة أمداد، خلص يعطي لكل واحد مد، فيجوز أن تعطى زكاة الجماعة العشرة لواحد، وزكاة الواحد لعشرة، وزكاة الواحد لعشرة، لا بأس بذلك. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله نصا عنه، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي، وابن المنذر من الشافعية، وطائفة من أهل العلم، بل قال عنه ابن قدامة في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. يقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخر. المعطى صاع، ما يجوز لك أن تنقص عن الصاع، لكنه ما قال لا تعطيه إلا لواحد، هذا هو التوجيه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى وهو الصاع، مقدار صاع، فرض زكاة الفطر صاعا، فقدر المعطى مقداره صاع ولم يقدر الآخذ، ما قال تعطيه لفقير واحد ولا لفقيرين، فما دام قدر المعطى وسكت عن الآخذ وهو المعطى إليه، دل ذلك على جواز تفريقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
نعم، قال: ولا يجزئ إخراج الزكاة القيمة في الزكاة مطلقا، يعني هنا بالذات معنى فيما يتعلق بزكاة الفطر، لا يجوز إخراج القيمة نقود بدلا من الطعام، وذلك لمخالفته للنص النبوي. ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنانير الذهبية موجودة، والدراهم الفضية موجودة، ومع ذلك لم يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، بل ولم يفرضها زكاة، وإنما فرض الزكاة طعاما، فرض الزكاة طعاما. ولو كانت جائزة لبينها صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز أن تعطى القيمة، وهذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة وغيرهم، خلافا للحنفية والمالكية فإنهم أجازوها مالا، وهذا في مقابل النص، وما كان في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. لا عبرة به. ويتعللون حفظكم الله جميعا على هذا بأن المال ربما كان أنفع للفقير. طيب ماذا نحن نجيب لو أردنا الجواب؟ ماذا نجيب؟ هذا من عملهم الآن، ما هو الكلام في هذا، يبغون حجة عقلية مثلهم. نعم نعم، هذا قل لا، لا نعم يا شيخ عرفات، هذا قلناه ما جئتم بجديد. نعم نقول لهم بناء على كلامهم العقلي، نقول لهم يا عباد الله، الفقير محل عطاء ما هو محل اختيار، الفقير محل عطاء، فرض عطاء، محل عطاء، إنما هو ظرف للعطاء يعطى، لا دخل لك فيه أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض نوع المعطى، فنحن لا ننظر إلى هذا الذي يقولونه، لأننا نقول إن الفقير هو محل عطاء، ومحل العطاء الآن الفقير إذا تصدقت عليه بريال يقول لك لا عطني عشرة، خذه واسكت توكل على الله، صح ولا لا؟ طيب جاءك وأنت ما معك إلا 50 ريال في مخباك في جيبك، عطيتها 50 ريال، قال والله لو غيرك ما يعطيني، اضطرر وتشره، خذ 50 ريال وتوكل على الله، أنت محل عطاء. فإذا الفقير محل عطاء، لا دخل له في التقدير هذا ولا في الحكم، فنحن لا ننظر إليه، الفقير العلة هنا، نقول الفقير محل عطاء، خذ ما تيسر وتوكل على الله، هذا ليس إليك، المصلحة قررها من هو أعلم بشرع الله منا جميعا. فإذا العلة هنا الرد عليها التعليل هذا، نقول إن الفقير محل عطاء ما هو محل اختيار يختار اللي يبغى، لا، تعطي دراهم قال لا عطني دنانير، تعطي ريالات قال لا عطني دولارات، لا ما هو صحيح، فهو محل عطاء، يأخذ الذي قدر له، والذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم هو صاع من طعام. فهذه هي العلة الدامغة التي يرد بها على من يعللون بالعلة العقلية هذه. وناحية ثانية يمكن يأخذها الفقير، هذا راح يشربها دخان يوم العيد، ويتبنجخبها والعيال ضياع، هذا ما هو صحيح. فإذا هذا الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم، فأنت تعطيه ما يغنيه، ما يسد عوزه وفقره وحاجته، فإذا أعطيته مال قد يكون سفيه فيذهب به فيما لا ينتفع به هو وأهله أو هو في نفسه، فلا يجوز إعطاؤها نقودا ولا يصح. فلو أخرجها مالا قلنا له أعد إخراجها طعاما، خلافا لمن ذكرنا، لأنه في خلاف النص. وبهذا تنتهي هذه المسألة. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
نعم، يحرم على الشخص يعني المزكي الذي أخرج الزكاة، يحرم عليه شراء زكاته، يعني لو كان في بهيمة الأنعام فأخرج عن 40 الشات شاتا فأخرجها زكاة فأعطاها لأبو عبد الله، بعدين قال: والله يا ناس كل شياه سماء، تدري أبو عبد الله أنا أشتريها منك، خذ كم تبي. قلت: والله هذا حقي، الله أعطاني إياها، هذه حق من الله، الله أعطاني إياها، لكن سم في السوق بألف ريال. قل دوك ألف ريال ورجع للشات، ما هو براض بالشاه لأنها إيش سمينة، ما في إلا سمان شياهه. نقول يحرم عليك أن تعيد صدقتك هذه ولو بالشراء، وزكاة فطرك ولو بالشراء. لو أعطيتها فقير ثم رجعت واشتريتها، قلت: والله الرز غالي اليوم، تدري خلني أخذها، الله أعلم ماذا يصير معنا غدا، أرجع أنا أشتريها والفقير يحتاج إلى 10 ريال تكفيه، فأنا أشتريها منك، ما رجعت زكاتي، أشتريها منك. هكذا يحصل، فلا يجوز له، لا يجوز. إذا تصدق بصدقة أو أخرج زكاة، سواء كانت زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة فطر، صدقة فطر، فإنه لا يجوز له أن يستعيدها ولو بالشراء ممن تصدق بها عليه، ولا ممن أخذها ممن تصدق بها عليه. لماذا؟ أما الأول فواضح الأمر فيه، والثاني لأنه مهما طال التسلسل عادت إليه عين صدقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر رضي الله تعالى عنه في الفرس الذي تصدق به فوجده يباع، أراد أن يشتريه رضي الله عنه، يعني وجد هذا الرجل أهانه، ما عرف قدره فأراد أن يبيعه، قد يكون هذا الرجل محتاج أراد أن يبيعه للحاجة، فأراد عمر أن يأخذه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، درهم واحد الذي هو أقل من قيمته بأضعاف المرات، فأعطاك بدرهم لا تشتري. لما؟ قال لأن قال صلى الله عليه وسلم: لأن فإن العائد في هبته كالكلب أكرمكم الله، يقي ثم يعود في قيئه، وليس لنا ولا لكم إن شاء الله مثل السوء. فالإنسان إذا تصدق بصدقة فلا يشتريها. وهنا نقول على الإنسان أيضا أن ينتبه لهؤلاء الذين يتفقون مع أصحاب المحلات فيقعدون بجوارهم، فأنت تعطي الزكاة ب15 ويرجعونها لصاحب المحل ب9 ويأخذها ويبيعها من الآخرين ب15 وهذا يشتريها ب9 وهكذا يبيعها منه مرة أخرى ب9 فاحرص على أن لا تعطي زكاتك مثل هؤلاء. وبهذا ينتهي حديثنا عن زكاة الفطر، ولعله آخر درس، وبه نختم في هذا الشهر الكريم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كم الساعة؟
5:30.
خلاص من يوم غد يعني الآن انتهينا من الصيام، انتهينا من اللي يبغى يعتكف الآن سيعتكف، الأرواق ممددة هذه، وانتهينا من الزكاة، العيد على الأبواب، ما عاد بقي إلا السلامة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالعافية والسلامة. فإذا سافرنا لا التراويح باقية الحمد لله، إذا سافرنا لا يعني على ما يقولون يد انفكت من راس، ما عاد شيء علينا. نعم. يقول هذا السؤال يسأل الموقع ميراث الأنبياء الشبكة، هل تجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة كل 4 ركعات؟ يعني 4 ركعات ويسلم بتسليمة؟ لا، لا يصح ذلك. وإن كان قد حصل قبل ليلتين في المسجد النبوي ويحصل أحيانا، والحق أن الصلاة 4 ركعات بسلام واحد باطلة، وذلك لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فقولها 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، المراد الوصف لهذه 4 ركعتين فالركعتين. قد يقول قائل من أين جئت بهذا؟ نقول له من حديثها نفسها، فإن حديث هذا متفق عليه، وحديثها عند مسلم جاءت فيه 4 يسلم من كل ركعتين، فوجب حمل هذا المطلق على المقيد، وجب حمل هذا العام على الخاص. فحديث مسلم 4 تقول يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطول، يسلم من كل ركعتين. فإذا كان يسلم من كل ركعتين فهو تفسير للحديث المطلق، فحينئذ لا بد من التسليم من كل ركعتين، وحينئذ فيتوافق مع حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فعادت 4 على هذا الوصف، يسلم من كل 2 وعادت يسلم من كل 2 هي قولها مثنى، هي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا بد أن يسلم من كل 2. فذا قام إلى 3 يجب عليه أن يرجع ويجلس، كما لو قام في الفجر إلى 3 يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وما حديث الذي في أبي داود 4 بسلام فهذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وإذا كان كذلك فرحم الله الإمام أحمد حينما قال من قام إلى 3 في صلاة الليل فهو كمن قام إلى 3 في صلاة الفجر. إيش يعني؟ صلاته باطلة إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا نبه فيسجد للسهو، يتشهد ويسجد للسهو، ولو كان قد وقف يجب عليه أن يرجع، ولو كان شرع في قراءة الفاتحة يجب عليه أن يرجع ثم يتشهد ويسلم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهذا يقول إن تحديد زكاة الفطر بالكيلوات غلط، لأنها حددت في الشرع بالكيل لا بالوزن. نحن الآن حددنا بالكيل ولا بالوزن؟ أنا أسألكم معشر الإخوة الكرام، حددنا بالكيل ولا بالوزن؟ ما لكم؟ بالكيل قلنا صاع، وقلنا الصاع أربعة أمداد بكف الرجل المتوسط أربع مرات هكذا بكفي الرجل المعتدل في الخلقة. ثم قربناه للناس لأنه ليس كل الناس يعرفون الصاع. في بلدان المسلمين الآن يكاد يكون تلاشى الصاع، فكيف بالمسلمين في بلدان غير المسلمين؟ فهذا من باب التقريب يا عباد الله. ولكن إذا قل الفقه لا تسأل عن كلام المتكلم، يقول ما شاء. نعم.
هذه القديمة
وهذه الجديدة، هات الجديد الآن والطازج وبعدين نأخذ اللي قبل. نعم. هذا يقول أريد أن أخرج زكاة الفطر رز عني وعن أسرتي التي أعولها، وعددنا خمسة أشخاص، فكم كيلو رز أخرج؟ نحن قلنا لكم إذا أخرجت عن الخمسة عن كل واحد كيلو وين ونصف أجزأ ولله الحمد، فيكون المجموع عن الجميع 12 كيلو ونصف، 5 كيلو عن 2 و5 كيلو عن 2 هؤلاء 4 والخامس عنه كيلو وين ونصف. وإن أخرجت هذه الأكياس المخيطة الجاهزة في كل واحد منها 3 كيلو أجزأ ولله الحمد وزيادة. وهذا يقول شخص باع سيارته لصديق واتفق معه أن يسلمها له بعد شهرين، وبعد أسبوع من المدة ذهب إلى السوق لغرض ما فوجد سعر سيارته أكثر مما اتفق عليه هو وصاحبه، فهل يلزمه البيع علما بأنه لم يعلم بسعر السيارة في تلك بسعر السيارة في تلك الفترة في السوق؟ يعني أفتى نفسه مرة واحدة هذا السائل، يعني غلق الأبواب جميعا لصالحه. على كل حال نقول يحتمل أن يكون هذا الأسبوع هذه قيمتها فيه، لكنها بعد الأسبوع ارتفعت السيارات، جاء في السوق غلى فارتفعت. الله سبحانه وتعالى هو المسعر، بيده الأمر، يخفض الأمر ويرفعه جل وعلا، فقد يكون في هذا الأسبوع حصل الارتفاع. على كل حال الذي عليه العلماء أنه إن كان في هذا البيع غبن لك ظاهر بين، فلك أن تعود عليه بخيار الغبن ما دمت لم تسلمها، وإن كان ليس ظاهرا ولا بينا فالمسلمون على شروطهم يا أخي، والله جل وعلا يجعل لك فيما آتاك من الثمن البركة. وهذا يقول إذا اغتسلت غسل الجمعة هل يجوز لي أن أضيف إليها غسل الإحرام؟ نعم، نية غسل الإحرام تضاف إلى غسل الجمعة، فلو اغتسلت للجمعة معها الإحرام أجزأ، والجمعة أقوى من الإحرام لأن غسل الإحرام سنة، والجمعة قالت جمع من أهل العلم إنه واجب، وإن كان الصحيح أنه سنة مؤكدة، هذا هو الصحيح، فالشاهد هو أقوى من غسل الإحرام فيدخل فيه. وهذا يقول إذا دخلت إلى المسجد وصليت مباشرة دون أن أسأل عن اتجاه القبلة، ثم بعد الصلاة قيل لي إن القبلة في الاتجاه المعاكس، فما الحكم؟ قل صلاتك باطلة وتعيدها، لأن الناس أمامك، وإذا كنت ما تعرف الواجب عليك أن تسأل. نعم. وأما هل يفرق بين النافلة والفريضة؟ يفرق بين النافلة والفريضة إذا كنت تنفل على ظهر الدابة، ما إذا كنت في الأرض فلا بد من استقبال القبلة، وإنما يخفف عن المسافر إذا كان على ظهر الراحلة. فمثلا لو كان سفره للأردن من المدينة القبلة في ظهره، فيتجه إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يدع راحلته إلى القبلة، أو كانت رحلته إلى الأحساء في المنطقة الشرقية، يتجه إلى القبلة ويحرم، يكبر بتكبيرة الإحرام، ثم يدع دابته إلى الشرق ويصلي. هذا في النافلة، توسعة من الله جل وعلا على عباده. أما إذا كانت هذه النافلة وأنت في الأرض فلا تصح إلا أن تستقبل لها القبلة. وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبلي إيش؟ كما روي فعل النبي المرسلي، يعني فليستقبل القبلة التي أشار إليها بقوله يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر. فهذا الذي يدخل ما اجتهد، يدخل يرى الناس وهو بين يديه في المسجد ولا يسألهم عن القبلة إذا كان لا يعلم، هذا ما اجتهد، فحينئذ صلاته باطلة. نعم. وهذا يقول أنا طالب علم بالمدينة وعائلتي في بلادهم، علما بأن عندي قدرة، فهل على الزكاة يعني، فهل أفضل أخرجها عنهم جميعا أم هم يخرجوها في بلادهم وأنا هنا؟ لا، أنت أخرجها هنا لفقراء البلد الذي أنت فيه، وهم يخرجونها هناك لفقراء البلد الذي هم فيه، ليحصل الإغناء منك، المشاركة في الإغناء منك لهؤلاء في هذه البلاد، وهم تحصل منهم المشاركة لإخوانهم المسلمين في إغناء إخوانهم الفقراء في تلك البلاد. وهذا يقول أرجو منكم بيان الراجح عندكم في حكم المسائل التالية: تحية المسجد واجبة، لا يجوز لك أن تقعد في المسجد من غير أن تصلي ركعتين، ولو كان دخولك بعد العصر، ولو كان دخولك بعد الفجر، لأن هذه من ذوات الأسباب، فحينئذ لا تجلس حتى تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الواجب عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسأل الذي دخل، قال إنه سليك الغطفاني، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فلو لم تكن هذه الركعة، هاتان الركعتان بهذه المثابة وهذه المنزلة، ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لأجل أمر الرجل بها، فسأله هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهذا هو الصحيح وهو الراجح: وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري واعمل تهتدي. يقول في السجود هل يقدم اليدين أم الركبتين؟ كل ذلك جائز والحمد لله، مرة يجوز هذا ويجوز هذا، والأمر فيه سعة ولله الحمد على توسعته على الناس. وليسجدا مقدما يديه، وفي رواية لركبتيه. فهذا يقول حكم القبض بعد الركوع، الذي يظهر عندي أنه كحكم القبض قبل الركوع لعموم قوله أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على مياسرهم في حال القيام على الصدر، وحال القيام يعم ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع لأنه قيام، والله أعلم. والمفرق هو الذي عليه الدليل، لأن هذا على الأصل في حال القيام، والصلاة هي قيام وركوع وسجود وقعود، فالسجود قد بين أين تضع اليد، والجلوس بين أين تضع، والركوع بين أين تضع، ما بقي إلا القيام، فلا فرق بين قبل وبعد، كله قيام، فوضعها على الصدر. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل. هذا يقول رفع اليدين في تكبيرات الجنازة هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإن كان قد ذكر الحديث وقيل فيه في الدارقطني أنه عل بالوقف، فالصحيح أنه له حكم الرفع، حديث ابن عمر في هذا. نعم. يقول: قلتم بارك الله فيكم: من توضأ من ماء سبيل للشرب فالوضوء غير صحيح وعليه عادة الصلاة. نعم، بناء على الذي ذكرناه نحن وتقدم معنا في هل هذا القول، هذا الفعل الذي حصل منه يكون وضوءا مغصوبا ولا غير مغصوب؟ هذا الماء ليس في حكم المغصوب عند طائفة من أهل العلم، وإنما يقولون خرج به صاحبه عن نص واقفه، فلا يجوز استخدامه فيما لم ينص عليه. والصحيح الذي عندي أن وضوءه صحيح مع الإثم، وصلاته صحيحة، وذلك لأن النهي ليس بعائد إلى العبادة نفسها ولا إلى الماء نفسه، وإنما لأمر خارج عنه، وهو كونه مغصوبا أو مستعمل في غير ما وقف له. نعم. وهذا يقول: هل تنصحون بحفظ منظومة السبل السوية؟ أظن سمعت الجواب في الاستشهاد، كيف لا ننصح به؟ فالحافظ لمثل هذه المتون حافظ للأدلة، وفي الوقت نفسه يحفظ معها الإشارات إلى الخلاف وإلى أقوال أهل العلم في مثل هذا. فهذه المتون إنما جعلت لتقريب العلم، ومن حفظ فإن علمه معه. علمي معي أينما يممت أحمله، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فالعلم هو المحفوظ، والمحفوظ هو النفقة التي في جيبك تمشي بها، وأما الذي في الكتب والدفاتر فهو كالأموال في الخزائن لا تستطيع حملها، وفي الوقت نفسه إذا سافرت بعدت عنه، أنت تنقطع بك السيارة والصراف عندك ما بينك وبينه إلا كيلوات، تصبح ممن يجوز الصدقة عليه لأنه ما في جيبك شيء، هذه الأموال في الخزائن لا شيء. فإذا ذهبت إلى مكان ما وأنت لا محفوظ معك من العلم فأنت فقير، يجوز تصدق عليك، تعلم، يعلمك الناس، يلقنونك، يذكرونك. فالحفظ ما مثله، الحفظ هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه ميزة الحفظ: احفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فأول مرتبة هي الحفظ، التعلم، تعرف تقرأ وتكتب، تكتب بعدما تقرأ، أولا يهجوك حتى تعرف هذه الحروف، ثم يعلموك حتى تنظم هذه الحروف، فتقرأ وتكتب هذه الحروف لتحتفظ بعلمك الذي تكتبه بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وتسامحون، هذا آخر درس في هذا الشهر. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الشروع من المصنف رحمه الله تعالى في وقت إخراج زكاة الفطر وما تبعه. عقد المصنف هذا الفصل لبيان زمن إخراج زكاة الفطر، ولبيان المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر، وبيان الأنواع التي تخرج منها الزكاة، وبيان حكم من أخرج قيمة الزكاة، زكاة الفطر لم يخرج طعاما وإنما أخرج القيمة نقدا بدلا عن الطعام، إلى غير ذلك من المسائل. هذه المسائل هي أشهر ما في هذا الفصل: زمن الإخراج، المقدار الواجب، بيان الأنواع التي تخرج منها، حكم إخراج القيمة، الفلوس، النقود. هذه أشهر المسائل في هذا الفصل. ولنبدأ بالمسألة الأولى، وهي قوله رحمه الله تعالى: والأفضل إخراجها يوم العيد. يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الوقت الأفضل والأحسن لإخراج زكاة الفطر. أفضل الأوقات أن يكون إخراج المزكي لزكاته يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، أو مقداره، مقدار وقت الصلاة إذا كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد مثلا، إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد، لو كان مثلا مبتعث في بلد كافرة وما يوجد في هذه المدينة إلا 3 أو 4 ثم تفرقوا، هذا في منطقة منها في ريف، وهذا في قرية منها، وهذا في محل آخر، فكل واحد أصبح منفرد، فيأتي حينئذ بمقدار الصلاة، وقت الصلاة، فحينئذ قبل أن يمضي إلى صلاة العيد أو قدرها، إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد، كما لو كان أيضا بدويا في صحراء بمفرده، أو كان راعيا في إبل أو غنم أو بقر بمفرده، وهو من المسلمين صام وعنده ما يخرج منه الزكاة، فحينئذ نقول في المقدار الذي تؤدى فيه الصلاة تقدر هذا الوقت وقت أداء المسلمين للصلوات في القرى وفي المدن فتخرجها فيه، فهذا هو أفضل الأوقات. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط إلى آخره على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد أو قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما وأمر بأن تؤدى في هذا الوقت، هذا حديث ابن عمر، فدل ذلك على أن هذا هو وقت أدائها. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم المقدار والنوع والوقت في هذا الحديث، صاع، ثم هذا المقدار الصاع من ماذا يكون؟ من طعام، ثم أيضا أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. فاشتمل هذا الدليل على الثلاث المسائل جميعا. ولحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما الذي تقدم معنا بالأمس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال رضي الله عنهما: فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، يعني لا تقبل، لا تجزئ زكاة. فإن أداها قبل الصلاة فإنما هي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فهذان الحديثان دلا على وقت الإخراج الفاضل هنا، وهو الأفضل هنا، وهو قبل صلاة العيد. فينبغي للمسلم أن يخرجها في هذا الوقت. الآن مثلا يقول أوقات زحام ونحو ذلك، أنا وأخذها معه في سيارته، وجد إن شاء الله من الفقراء في طريقه وهو ذاهب إلى المصلى، يجد من الفقراء من يعطيهم إياها. هذا لو فرض أن في حيه أو قريته لا يوجد فقراء في المكان القريب منه في قريته أو في مدينته، مع أن الناس يبنون على الظاهر، وهناك كثير من الناس يكون لهم جيران لا يعلمون خوافيهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وللأسف يذهبون بها إلى الجمعيات وتنقلها إلى خارج البلد، مع أنه يوجد في أهل البلد وربما بجوارك من يحتاج. وهذا نقوله لا بالحدس والتخمين، وإنما بالسماع والاتصال من بعض هؤلاء الفقراء، ثم السؤال عنهم من جيرانهم فضلا عمن نعرفه نحن. فللأسف تؤدى هذه إلى الجمعيات التي ربما قالت أو تساهلت، قالت ما عاد في فقراء في البلد هذا، وذهبوا بها إلى الخارج، وفي البلد من هو بحاجة. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا وأن يحرص عليه، فلا بد أن يتقصى الإنسان. الشاهد أن هذين نصين من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت إخراج الصدقة صدقة الفطر. ثم قال رحمه الله: وتكره بعدها، يعني يكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، هذا وقت ثان ذكره وحكم فيه المصنف بالكراهة. الأول هو الوقت الأفضل قبل صلاة العيد، ثم هنا قال وتكره بعدها، أي وتكره زكاة الفطر إخراجا بعد الصلاة في يوم العيد، هذا هو الوقت الثاني من بعد الصلاة إلى غروب شمس يوم العيد. فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تكره في هذا الوقت، لكنه إن أخرجها وقعت مجزية تقع زكاة، إذا أخرجها بعد الصلاة تقع مجزية صدقة فطر يعني. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفقراء: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذا الحديث خرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي، وضعفه الدارقطني، وأورده الحافظ في بلوغ المرام في الزكاة وضعفه أيضا، وهو حديث ضعيف الإسناد. وعلى هذا فالصحيح أنه لا تجزي لو أخرجها بعد صلاة العيد، الصحيح أنها لا تجزي لو أخرجها بعد صلاة العيد. لما؟ أولا لأن حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق زكاة الفطر، ثم قال وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، فرض وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وهذا الحديث متفق عليه. ثانيا حديث ابن عباس، وقد تقدم أيضا معنا بالأمس وقبله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. فانظر إلى قوله من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة، فإنما هي صدقة من الصدقات، يعني لا تكون صدقة فطر، وإنما تكون صدقة نفل مطلق، كما لو أطعمت في أي وقت، فلا تكون صدقة فطر، إنما هي صدقة من الصدقات، كما لو وقفت الآن عند صاحب الطعام وأطعمت الفقراء في غير الوقت، صح ولا لا؟ فهذا هو. فحديث ابن عباس هذا نص على أنها لا تجزي بعد صلاة العيد. ونحن قد ذكرنا بالأمس أنه خرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال. والحديث الأول حديث متفق عليه الذي هو حديث ابن عمر، ففيه فرض الصدقة، فيه بيان الواجب المقدار ومتى يكون إخراجها قبل أن تذهب إلى الصلاة. فهذان الحديثان الصحيحان، لا يقوى هذا الحديث الضعيف على مقاومتهما، لا يقوى على مقاومتهما. فالصحيح أن القول بالكراهة قول ضعيف مرجوح، القول بالكراهة قول ضعيف مرجوح، فمن أدى الزكاة بعد صلاة العيد نقول له الله يخلف عليك ذهب وقتها إلا لعذر. ما إذا أخرها لعذر مثلا أن يكون نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، والإنسان قد ينسى الصلاة فيؤديها ولا شيء عليه. أو مثلا إنسان ما بلغه العلم بالعيد دخول الهلال إلا في منتصف النهار أداه وبرئت ذمته. أو إنسان مثلا وكل شخصا من الناس قال أنا رايح أعتمر هذه فترة عندك تسلمها لفلان فنسيها وما تذكر إلا بعد الصلاة أو بعدما جاء صاحبها من العمرة أو من السفر، نقول له برئت ذمتك أدها الآن ولا شيء عليك، لأن ما أخرها من غير عذر عامدة وإنما أخرها لعذر، فالتأخير هنا حصل لعذرين. فإذن إذا كان لعذر فلا بأس، أما أن يؤخرها عامدا متعمدا فإنها لا تجزي، والقول بأنها مكروهة قول ضعيف مرجوح. نعم هو قول في المسألة قال به بعض العلماء، ولذلك أشار إليه المصنف وسنستفيد نحن منه أيضا معنا قريبا. فالشاهد هو قول ضعيف، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث عائشة في الصحيح في صحيح مسلم. فالذي فرض الزكاة أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة؟ وابن عباس يؤكد ذلك رضي الله عنهما يقول قبل الصلاة صدقة من الصدقات، زكاة مقبولة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات. نعم كل هذا صحيح. إذن فمن أداها بعد الصلاة متعمدا فهو كمن صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا، فلا تصح، ما عليه إلا التوبة، تتعمد تركها فهذه العبادة موقتة بوقت، فإذا تركها عامدا متعمدا فإنها لا تصح لو أداها، لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأعمال لا بد أن تكون موافقة لما؟ لابد أن تكون موافقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف في إما في المقدار وإما في الجنس وإما في الوقت فلا يقبل. فالمقدار كما لو أخرج نص صاع ما تقبل، والجنس كما لو أخرجها نقودا لا تقبل، والوقت كما لو أخرجها بعد صلاة العيد بالضبط لا تقبل في هذا كله. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، هذا وقت ثاني ثالث، هذا وقت ثالث، يعني أنه يحرم تأخير الزكاة، تأخير الزكاة عن يوم العيد مع القدرة على أدائها، ويأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير لأنه عمل محرما وأخر حقا واجبا، عمل محرما وأخر حقا واجبا عن وقته. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله مبني على أن آخر وقتها غروب شمس يوم العيد، قوله يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، فيفهم منه أن آخر وقتها إيش؟ غروب شمس يوم العيد، ولذلك أشار إليه بقوله ويكره بعد صلاة العيد. هنا بعد غروب الشمس من يوم العيد يحرم، صح ولا لا؟ إذن فقوله يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة يشم منه أنه مبني على أن آخر وقتها غروب شمس يوم العيد، وذلك بناء على الحديث المتقدم. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم، فجعل اليوم كله محل للزكاة. قلنا قولوا ما شئتم في التوجيه والتعليل، لكن هذا التعليل أو ما لم تأتوا به من التعليلات وستأتون به كله مبني على حديث ضعيف، والتعليل إذا بني على حديث عليل فهو عليل، إذا جاء العليل على عليل فهو عليل، فهذا عليل تعليل عليل مبني على حديث ضعيف، مبني على حديث ضعيف. وقد تقدم بيان ضعفه، قلنا ضعفه الدارقطني راويه وهو عند ابن عدي في الكامل، والغالب على الكامل محل الضعاف والمنكرات والموضوعات، وأيضا رواه البيهقي وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رحم الله الجميع، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله وغيرهم من العلماء، وذلك لأن فيه أبو معشر المدني، وأبو معشر المدني ضعيف. فالشاهد أن قوله يحرم تأخيرها أي يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها فيه ويأثم بالتأخير، هذا مبني على أن آخر الوقت هو غروب شمس يوم العيد. ثم قال رحمه الله ويقضيها يعني يقضي هذه الزكاة إذا أخرها عن يوم العيد، إذا أخرها عن يوم العيد بكرة ثاني العيد مثلا، نعم يقضيها يعني يؤديها. لما؟ قالوا لأنها قد استقرت في ذمته، حق مالي مستقرة في الذمة فلا يسقط، لأنها قد استقرت في ذمته. نحن قلنا بالأمس متى تستقر في الذمة؟ إذا غربت شمس ليلة العيد، يوم ليلة العيد، وهو حي وقادر، فهنا غربت عليه الشمس وهو حي وقادر، استقرت في ذمته ولا لا؟ استقرت. وإذا كانت استقرت في ذمته وأخرها عن الإخراج يوم العيد فإنه يقضيها، لأنها حق مالي استقر في ذمته فوجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. الدين مثلا لو كنت وعدت الدكتور خلف أني اليوم أعطيه 10,000، بيني وبينه عقد أعطيه اليوم وتأخرت، يسقط إذا ما جئت؟ لا، ما يسقط، هذا حق في الذمة، حق مالي وجب للدكتور خلف في ذمتي، فلا يسقط بفوات وقته، بل يطالبني به وله أن يأخذ بتلابيب حتى أودي حقه. فهنا يقولون نعم هو أخرها ويأثم بهذا، يحرم عليه التأخير لكن أخرها يأثم، لكن مع هذا يؤديها قضاء لأنها حق مالي وجب في ذمته، فلا تسقط بفوات الوقت الذي ضربه وحدده لها. لما؟ قالوا كالدين. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وجهوا توجيه آخر، قالوا أيضا لأنها عبادة فلا تسقط بخروج الوقت. ولنا أن نقول في الرد على هذا ما يأتي، إن كل عبادة وقتت بوقت، إن كل عبادة وقتت بوقت فلا يجزئ تأخيرها عنه. ولا يجب قضاؤها إن أخرها عمدا حتى يخرج الوقت، لأن الذنب أعظم فعليه التوبة. وهذا إنما ينفع صاحب العذر الذي قلناه قبل قليل، ناسي أو وكل وكيلا فنسي ونحو ذلك، هذا ينتفع به. أما أن يدع الوقت فيفعل ما يشاء هذا لا يجوز. فلو أخرجها إنما هي صدقة من الصدقات كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجزئ قبل العيد بيومين. تجزئ قبل العيد بيومين، هذا وقت رابع الآن عندنا، وقت رابع يقول فيه المصنف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، أي لا يكره، يعني يوم 28 تخرجها مساء 28 إذا كان الشهر 30 يأتي بعده 9 ويأتي بعده 30. إذا كان الشهر 29 فيجوز إخراجها يوم 27 مساء 27، فيبقى معك 28 وتسعة وعشرين، صح؟ فيجوز إذا كان الشهر 29 أن تخرجها مساء 27، تبدأ من غروب شمس 27 يومين، لأن قوله يومين كاملين 8 و9، فغروب شمس 29 يجوز لك الإخراج، 27 يجوز لك الإخراج إذا كان الشهر 29. طيب إذا كان الشهر 30 يخرج يوم 27؟ لا، لا يجزي، لا يصح، لا يصح. وهذا الدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري، زيادته هذه عند مالك والدارقطني والبيهقي وهي صحيحة. قال رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كانوا يعطون يعني صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. فالمصنف هنا ذكر اليومين أعلى شيء، يعني لا يكره، يجوز أن تخرج قبل الفطر بيومين بلا كراهة، فلا يكره في هذا الوقت. أما لو أخرجتها قبل ذلك فلا يصح. فقوله بيومين إشارة إلى أقصى ما يصح تقديمها فيه من المدة، وهي يومان، أقصى ما يذكر في هذا يومان. وقبل ذلك لا تصح، وإنما هي أيضا صدقة من الصدقات. لما؟ لأنها تكون حينئذ كمن صلى قبل الوقت، كمن صلى قبل الوقت، فلا يصح. ولهذا نص في الزاد على ذلك في زاد المستقنع، فقال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، يعني فقط بس، ما يجوز قبل ذلك، قبل يومين لا يجوز. فإذا تحصل لنا من كلام المؤلف رحمه الله هنا كم وقت؟ 4 أوقات، أفضلها قبل الذهاب لصلاة العيد، ثم الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، أقصى ما فيه يومين، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد، المحرم بعد يوم العيد، والصواب أنه لا يصح في هذه المسألة إلا وقتان: الوقت الأول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، الوقت الثاني الوقت الأفضل لإخراجها وهو قبل الذهاب إلى الصلاة. أما القولان الآخران وهما وقت الكراهة الذي يكون من بعد صلاة العيد لغير عذر إلى غروب الشمس أو بعد غروب شمس يوم العيد وهو المحرم، الوقت المحرم، فالصواب أنها لا تصح فيهما، لا تصح فيهما. وهي صدقة عامة كغيرها من الصدقات، والمصنف رحمه الله إنما أشار إلى هذه الأوقات لأنه قد قيل بها، بل قال بعض العلماء أنه يصح إخراجها في أول رمضان، شوف أول رمضان وهي لم تجب عليه، يعني هل يصح تصلي الظهر الساعة 7 صباحا؟ ما يصح، لم يجب عليك ظهر، إنما يبدأ وقته بزوال الشمس، فيجب عليك حينئذ أن تصلي الظهر. هذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قد قيل به، ولكن ما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللا.
وباقي اللا، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقدار الواجب للفطرة، هذه الفطرة التي تخرجها، ما الذي يجب عليك، ما هو المقدار، ثم من أي شيء. هذا الكلام انتظم هاتين المسألتين: المقدار الواجب، والثاني الشيء الذي يخرج منه الزكاة. فأما المقدار الواجب فهو قوله رحمه الله: الواجب عن كل شخص صاع على القطع، صاع يعني يجب على كل مسلم أن يدفع زكاة فطره صاع، والصاع مقداره 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، 4 حفنات هكذا يحفن يديه، يجمع يديه ويحثو بهما 4 حثيات، هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم بكف الرجل المعتدل الخلقة المتوسط، لا من كانت يده كخف البعير فإذا جمع الثنتين وإذا 10 آصع، لا، وإنما بكف الرجل المعتدل في الخلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلقة وسطا صلوات الله وسلامه عليه. فالصاع 4 أمداد بكف هذا الرجل المتوسط. وقد اختلف فيه اليوم في التقدير، فمنهم من يقول هو 2.40 كيلو، و40 جرام، لأن المد 510 جرامات، ومنهم من يقول هو 2.5 كيلو، ومنهم من يقول هو 3 كيلو إلا ربع احتياطا. فجاءت الآن الجهات التي تسوق فاحتاطت لنفسها ويكمل الدراهم، حطوها 3 كيلو مرة واحدة مربوطة، فمن أخرج 3 كيلو فقد أجزأت وزيادة، من أخرج 3 كيلوات من هذه الأكياس من الأرز فقد أجزأت وزيادة ولله الحمد. فالشاهد أن المقدار بالوزن العصري الكيلوات هذه الوحدة الكيلو هذا مقدارها، فإن أخرج 2.5 كيلو أجزأ، وإن أخرج 3 إلا ربع أجزأ، وإن أخرج 3 فقد أجزأ وزيادة بلا شك ولا ريب. فعلى الإنسان أن يحتاط ويخرج 3 كيلو من الطعام من الأرز مثلا تجزئ ولله الحمد تقارب 15 ريال أو نحو ذلك، ما تتعب أحدا ولله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الأنواع التي تخرج منها، قال الواجب على كل شخص صاع تمر، فبدأ بالتمر لأنه هو الطعام المقتات عند أهل المدينة في ذلك العيد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتمنونه أحيانا لا يجدونه. ثم قال زبيب، والزبيب طعام يؤكل ويدخر كالتمر. والبر، البر هو القمح، البر هو القمح، فقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل قليل أو شعير، وهذا هو الكثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس في ذلك الحين في هذه المدينة يأكلون الشعير اللي الآن يطرح للغنم لا إله إلا الله، ما شبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال انتباعا، 3 ليال متتابعة ما شبع من الشعير. واليوم لو تعطي إنسان شعير يقول تشوفني بهيمة، اللهم صل على محمد. فالشاهد الشعير أيضا قوت يؤكل ويدخر، ولا سيما الذي عليه قشره، إذا كان من المحل وعليه قشره فهو نافع جدا للتغذية وللباطنة، غذاء وللباطنة. وهذه الأنواع كلها معروفة. أو أقط، والأقط لا يعرف عند الناس جميعا، حتى بعض أهل المملكة بعضهم لم يعرفه إلى الآن ولم يرى. والأقط هو في الحقيقة طعام، الأقط طعام، لكنه يغلب عند أهل البادية، يغلب عند أهل البادية، وهو يعمل من اللبن المخيط المضير يسمونه البوادي، ثم يجفف، وغالبا ما يفعلونه في أوقات الربيع مواسم الخير قديما. لما؟ لأنه يزيد اللبن مع الرعي مع الأمطار، إذا ربعت الأرض واخضرت وأخصبت كثر اللبن، والناس يأتي عليهم وقت يحتاجونه لا يجدونه يقل، إذا جاء القيض الصيف وأمحلت الأرض احتاجوا إلى الحليب فلا يجدونه، فكانوا يعدلون في أيام الكثرة مثل التخزين اليوم بلغة العصر، يعدلون إليه في أيام الكثرة فيجففونه ويخزنونه، فإذا قل عليهم الحليب واللبن واجدبوا فوحوه في الماء فعاد لبنا مضيرا مخيضا، فيطبخون به ويأتدمون به ويحتسونه، وهذا نوع من الادخار. فالأقط هو اللبن المخيض المجفاف، فهو طعام، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم يخرجون منه لأنه طعام يقتات. وما أجمله لو ذقتموه مع التمر حيسا وعليه السمن لطلقتم جميع أنواع الحلويات هذه ألفة وأرياف وخربط بربط وما شاكلها، ولما عدلتم عنه لأنه لبن طبيعي مع تمر جميل مع سمن طبيعي. نعم أنتم صيام بس لا تسيل الريق. قال رحمه الله، نعم
قال رحمه الله تعالى: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
وزن الحب، هذه الأصناف التي تقدمت دل عليها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر الذي تقدم معنا، صاعا من كذا صاعا من كذا، فذكر التمر والبر والشعير والزبيب والأقط، هذه الخمسة الأصناف. ثم قال هنا: ويجزئ دقيق البر، دقيق البر، دقيق القمح الذي يسمى عندنا اليوم العيش، أعطنا خبز عيش، ما هو الأبيض البودرة البيضاء التي تجعل للمعجنات، لا، وإنما خبز البر القمح. فيجزئ دقيق البر ويجزئ دقيق الشعير إذا كان وزن الحب، إذا كان وزن الحب، يعني يساويه في الوزن. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، واحتج على إجزائه بالزيادة الواردة في الحديث نفسه، حديث ابن عمر التي تفرد بها ابن عيينة رحمه الله تعالى، حيث قال فيه زائدا على غيره من الرواه: أو صاعا من دقيق. فقيل لابن عيينة رحمه الله: إن أحدا لا يذكر هذه الزيادة، قال: بل هو فيه، قال: بل هو فيه، وهو ثقة. وبعض العلماء قالوا عنها إنها شاذة، ولو قيل بالشذوذ نقول القياس يدل على قبول دقيق البر ودقيق الشعير، بل هو أولى بالإجزاء، بل هو أولى بالإجزاء. لما؟ لأنه قد كفاك المؤنة والتعب، فهو شبيه بتمر نزع نواه، يجزئ ولا شيء في ذلك. ويقول مجد الدين أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المحرر في الفقه صاحب المنتقى منتقى الأخبار، يقول: هو أولى بالإجزاء، هو أولى بالإجزاء. فالصحيح أنه يجزئ دقيق البر إذا كان وزن الحب، يعني صاع من الحب وزنه من البر يكفي، قد يكون وزنه من البر نصف صاع، لأن حب الحبة إذا طحنت قلت، فقد يكون وزنه نصف صاع بر يقابل صاعا من الحب من القمح، أو صاع إلا ربع يعادل صاعا من القمح، وهكذا. فالشاهد إذا كان وزن الحب، يعني لو أخذنا الآن صاعا من شعير وأعطينا صاحب الطاحون فطحنه، وإذا به أعطيناه وهو ملء الغضارة، هذه الغضارة الطاسة، هذه الطاسة المعدنية، ما أدري الإخوان يعرفونها إن شاء الله، نعم، هذه الغضارة الطاسة المعدنية أو الغضارة الحمراء، هذه جئت فيها بصاع نبوي ثم طحنته وإذا به نصفها بعد أن صار طحينا، فهم يقولون يجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ما ينقص عن وزن الصاع، فلو وصل نصف صاع لو طحن لا بأس، نصف وقليل زيادة لا بأس، المهم أنه وزن الفطرة حب صاعا. فإذا كان كذلك فلا بأس به. نعم. قال رحمه الله: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه، يعني إذا عدمت هذه الأصناف التي هي الطعام البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقر، عدمت هذه الأشياء، ماذا على المزكي؟ يخرج ما يقوم مقامها بشرط أن يكون قوتا مما يقتات، بشرط أن يكون قوتا مما يقتات. لهذا قال يخرج ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة. والذرة معروفة، الذرة الصفراء الرفيعة، وهي معروفة في جنوب المملكة وفي القارة الإفريقية. والدخن معروف أيضا نوع من الحبوب، وهو زاد متين، وإذا متن بالسمن فما أقواه، تسافر عليه أيامه لا يكاد الجوع يتطرق إلى بطنك، ذلك لشدته وقوته، فهو متين زاد يقتات. وهكذا باقلة، البقولية هذه التي تباع مجففة حبوب، ومثلها أيضا يقاس عليها العدس، يجوز أن يكون زكاة إذا لم يوجد ما ذكر من الأصناف، يخرج العدس إذا كان في بلد عندهم العدس. وهكذا الأرز عندنا اليوم هو طعام البلد، الغالب على الناس أنهم لا يأكلون إلا هذا، الغالب عليهم ونحو ذلك. لا السكر، لا السكر ما هو طعام، السكر حلى ما هو طعام. فإذا بشرط أن يكون قوتا كذرة ودخن وباقلة وعدس ونحوه وأرز، فهذا قوت طعام، فإذا كان قوتا فنعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لو فرضنا أنه في منطقة ما يوجد عندهم إلا الفاصوليا الرفيعة أو المتينة، الفاصوليا نوعين، نوع ضعيف رفيع ونوع متين ضخم دون حبة الفول قليلة، فإذا كان هذا طعامهم هذا يدخر شبيه بالذرة، لا بأس بذلك، يخرج من طعام أهل بلده إذا كان هذا طعامهم. أو لوبيا لا بأس كذلك لأنها طعام يدخر، فهذا كله طعام. ومثله الحمص في بعض البلدان طعام، لأن الحمص يطحن ويخبز ويؤكل، يصير أقراص خبز في بعض البلدان، لا بأس بذلك. الشاهد أنه يكون مقامه حب يقتات، يكون قوتا. ونحن هنا الآن الغالب على الإخراج الرز، فيخرج من الرز لأنه شبيه بالمنصوص عليه في الحديث، شبيه بالمنصوص عليه بالحديث، وإذا كان شبيها به أعطي حكمه بقياس الشبه ولا لا؟ نعم، فيكون كذلك حكمه حكم المنصوص لأنه أشبه ما يكون به، فكان أولى بأن يلحق من غيره. ومثله أيضا التين في بعض البلدان، فإن بعض البلدان طعامهم التين، والتين شبيه بالتمر يشبه التمر، فكما أننا نحن نجفف التمر يجففون التين، وهذا كان موجود قديما هنا في الجزيرة العربية حينما كان العروش عندهم في الأعناق، وكان عندهم أشجار التين فكانوا يجففونه كما يجففون التمر أو يكنزونه كما يكنز التمر، يكون لينا مصفوفا مع بعض كما ترونه أنتم الآن في المحلات، ترى تنكة التمر علبة التمر لو فرغتها أو شققتها نزلت تنكة متلاصقة من التمر، أليس كذلك؟ التين مثله مكبوس يكبس هكذا كبسا فينزل مثل الطوبة قطعة واحدة، فهذا إذا كان جافا يكنز يدخر، وإلا كنز كما يكنز التمر، فيكون حكمه حكم التمر ويلحق به ويجوز إخراجه زكاة لأنه أيضا قوت، لأنه قوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
نعم، هذه مسألة أخرى. يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، الفطرة غير الفطرة، نعم، فطرتهم لواحد، يعني لو جاء منا خمسة فدفعنا خمسة آصع إلى فقير واحد، أنا أعطيته زكاتي، بعد قليل الأخ مصطفى أعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ خلف فأعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ أكرم فأعطاه زكاته، ثم مر عليه الأخ عرفات فأعطاه زكاته، ثم جاءه أسعد فأعطاه زكاته، ثم أبو المنذر فأعطاه زكاته، فعبد الصمد، يجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم لواحد، اجتمعوا وتفرقوا يجوز أن يعطوها إياها لفقير واحد، والعكس يجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، أن يعطي الدكتور خلف فطرته لأربعة أشخاص، لكل واحد مد، ألم نقول الصاع أنه أربعة أمداد، خلص يعطي لكل واحد مد، فيجوز أن تعطى زكاة الجماعة العشرة لواحد وزكاة الواحد لعشرة، وزكاة الواحد لعشرة، لا بأس بذلك، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله نصا عنه، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي وابن المنذر من الشافعية وطائفة من أهل العلم، بل قال عنه ابن قدامة في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا، قول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخر، المعطى صاع ما يجوز لك أن تنقص عن الصاع، لكنه ما قال لا تعطيه إلا لواحد، هذا هو التوجيه، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى وهو الصاع، مقدار صاع، فرض زكاة الفطر صاعا، فقدر المعطى مقداره صاع ولم يقدر الآخذ، ما قال تعطيه لفقير واحد ولا لفقيرين، فما دام قدر المعطى وسكت عن الآخذ وهو المعطى إليه دل ذلك على جواز تفريقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
نعم، قال: ولا يجزئ إخراج الزكاة القيمة في الزكاة مطلقا، يعني هنا بالذات معنى فيما يتعلق بزكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة نقود بدلا من الطعام، وذلك لمخالفته للنص النبوي، ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنانير الذهبية موجودة والدراهم الفضية موجودة، ومع ذلك لم يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، بل ولم يفرضها زكاة، وإنما فرض الزكاة طعاما، فرض الزكاة طعاما. ولو كانت جائزة لبينها صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز أن تعطى القيمة، وهذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة وغيرهم، خلافا للحنفية والمالكية فإنهم أجازوها مالا، وهذا في مقابل النص، وما كان في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. لا عبرة به. ويتعللون حفظكم الله جميعا على هذا بأن المال ربما كان أنفع للفقير. طيب ماذا نحن نجيب لو أردنا الجواب؟ ماذا نجيب؟ هذا من عم لهم الآن، ما هو الكلام في هذا، يبغون حجة عقلية مثله. نعم نعم، هذا قل لا لا. نعم يا شيخ عرفات، هذا قلناه، ما جئتم بجديد. نعم نقول لهم بناء على كلامهم العقلي، نقول لهم يا عباد الله الفقير محل عطاء، ما هو محل اختيار، الفقير محل عطاء، فرض عطاء، محل عطاء، إنما هو ظرف للعطاء يعطى، لا دخل لك فيه أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض نوع المعطى، فنحن لا ننظر إلى هذا الذي يقولونه، لأننا نقول إن الفقير هو محل عطاء، ومحل العطاء الآن الفقير إذا تصدقت عليه بريال يقول لك لا عطني عشرة، خذه واسكت توكل على الله، صح ولا لا؟ طيب جاءك وأنت ما معك إلا 50 ريال في مخباك في جيبك، عطيتها 50 ريال، قال والله لو غيرك ما يعطيني، اضطرر وتشره، خذ 50 ريال وتوكل على الله، أنت محل عطاء. فإذا الفقير محل عطاء، لا دخل له في التقدير هذا ولا في الحكم، فنحن لا ننظر إليه، الفقير العلة هنا نقول الفقير محل عطاء، خذ ما تيسر وتوكل على الله، هذا ليس إليك، المصلحة قررها من هو أعلم بشرع الله منا جميعا. فإذا العلة هنا الرد عليها التعليل هذا، نقول إن الفقير محل عطاء، ما هو محل اختيار يختار اللي يبغى، لا، تعطي دراهم قال له عطني دنانير، تعطي ريالات قال له عطني دولارات، لا ما هو صحيح، فهو محل عطاء، يأخذ الذي قدر له، والذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم هو صاع من طعام. فهذه هي العلة الدامغة التي يرد بها على من يعللون بالعلة العقلية هذه. وناحية ثانية يمكن يأخذها الفقير هذا راح يشربها دخان في يوم العيد، ويتبنجخبها والعيال ضياع، هذا ما هو صحيح. فإذا هذا الذي ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم، فأنت تعطيه ما يغنيه، ما يسد عوزه وفقره وحاجته، فإذا أعطيته مال قد يكون سفيه فيذهب به فيما لا ينتفع به هو وأهله أو هو في نفسه، فلا يجوز إعطاؤها نقودا ولا يصح. فلو أخرجها مالا قلنا له أعد إخراجها طعاما، خلافا لمن ذكرنا لأنه في خلاف النص. وبهذا تنتهي هذه المسألة. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
نعم، يحرم على الشخص يعني المزكي الذي أخرج الزكاة، يحرم عليه شراء زكاته، يعني لو كان في بهيمة الأنعام فأخرج عن الأربعين الشاة شاة فأخرجها زكاة فأعطاها لأبو عبد الله، بعدين قال: والله يا ناس كل شياه سماء، تدري أبو عبد الله أنا أشتريها منك، خذ كم تبي. قلت: والله هذا حقي، الله أعطاني إياها، هذه حق من الله، الله أعطاني إياها، لكن سم في السوق بألف ريال. قل دوك ألف ريال ورجع لي الشاة، ما هو براض بالشاه لأنها إيش سمينة، ما في إلا سمان شياهه. نقول: يحرم عليك أن تعيد صدقتك هذه ولو بالشراء، وزكاة فطرك ولو بالشراء. لو أعطيتها فقير ثم رجعت واشتريتها، قلت: والله الرز غالي اليوم، تدري خلني أخذها، الله أعلم ماذا يصير معنا غدا، أرجع أنا أشتريها والفقير يحتاج إلى 10 ريال تكفيه، فأنا أشتريها منك، ما رجعت زكاتي، أشتريها منك. هكذا يحصل، فلا يجوز له، لا يجوز. إذا تصدق بصدقة أو أخرج زكاة، سواء كانت زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة فطر، صدقة فطر، فإنه لا يجوز له أن يستعيدها ولو بالشراء ممن تصدق بها عليه، ولا ممن أخذها ممن تصدق بها عليه. لماذا؟ أما الأول فواضح الأمر فيه، والثاني لأنه مهما طال التسلسل عادت إليه عين صدقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر رضي الله تعالى عنه في الفرس الذي تصدق به فوجده يباع، أراد أن يشتريه رضي الله عنه، يعني وجد هذا الرجل أهانه، ما عرف قدره فأراد أن يبيعه، قد يكون هذا الرجل محتاج أراد أن يبيعه للحاجة، فأراد عمر أن يأخذه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، درهم واحد الذي هو أقل من قيمته بأضعاف المرات، فأعطاك بدرهم لا تشتره. لما؟ قال لأن قال صلى الله عليه وسلم: لأن فإن العائد في هبته كالكلب أكرمكم الله، يقي ثم يعود في قيئه، وليس لنا ولا لكم إن شاء الله مثل السوء. فالإنسان إذا تصدق بصدقة فلا يشتريها. وهنا نقول على الإنسان أيضا أن ينتبه لهؤلاء الذين يتفقون مع أصحاب المحلات فيقعدون بجواره، فأنت تعطي الزكاة ب15 ومرجعونها لصاحب المحل ب9 ويأخذها ويبيعها من الآخرين ب15 وهذا يشتريها ب9 وهكذا يبيعها منه مرة أخرى ب9. فاحرص على ألا تعطي زكاتك مثل هؤلاء. وبهذا ينتهي حديثنا عن زكاة الفطر، ولعله آخر درس، وبه نختم في هذا الشهر الكريم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كم الساعة؟
5:30.
خلاص من يوم غد يعني الآن انتهينا من الصيام، انتهينا من اللي يبغى يعتكف الآن سيعتكف، الأروقة ممددة هذه، وانتهينا من الزكاة، العيد على الأبواب، ما عاد بقي إلا السلامة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالعافية والسلامة. فإذا سافرنا لا التراويح باقية الحمد لله، إذا سافرنا لا يعني على ما يقولون يدن انفكت من راس، ما عاد شيء علينا. نعم. يقول هذا السؤال يسأل الموقع ميراث الأنبياء الشبكة، هل تجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة كل 4 ركعات؟ يعني 4 ركعات ويسلم بتسليمة؟ لا، لا يصح ذلك. وإن كان قد حصل قبل ليلتين في المسجد النبوي ويحصل أحيانا، والحق أن الصلاة 4 ركعات بسلام واحد باطلة، وذلك لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فقولها 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، المراد الوصف لهذه 4 ركعتين فالركعتين. قد يقول قائل من أين جئت بهذا؟ نقول له من حديثها نفسها، فإن حديث هذا متفق عليه، وحديثها عند مسلم جاءت فيه 4 يسلم من كل ركعتين، فوجب حمل هذا المطلق على المقيد، وجب حمل هذا العام على الخاص. فحديث مسلم 4 تقول يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يسلم من كل ركعتين. فإذا كان يسلم من كل ركعتين فهو تفسير للحديث المطلق، فحينئذ لا بد من التسليم من كل ركعتين، وحينئذ فيتوافق مع حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فعادت 4 على هذا الوصف يسلم من كل 2، وعادت يسلم من كل 2 هي قولها مثنى، هي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا بد أن يسلم من كل 2. فإذا قام إلى 3 يجب عليه أن يرجع ويجلس، كما لو قام في الفجر إلى 3 يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وما حديث الذي في أبي داود 4 بسلام فهذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وإذا كان كذلك فرحم الله الإمام أحمد حينما قال من قام إلى 3 في صلاة الليل فهو كمن قام إلى 3 في صلاة الفجر. إيش يعني؟ صلاته باطلة إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا نبه فيسجد للسهو، يتشهد ويسجد للسهو، ولو كان قد وقف يجب عليه أن يرجع، ولو كان شرع في قراءة الفاتحة يجب عليه أن يرجع ثم يتشهد ويسلم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهذا يقول إن تحديد زكاة الفطر بالكيلوات غلط، لأنها حددت في الشرع بالكيل لا بالوزن. نحن الآن حددنا بالكيل ولا بالوزن؟ أنا أسألكم معشر الإخوة الكرام، حددنا بالكيل ولا بالوزن؟ ما لكم؟ بالكيل، قلنا صاع، وقلنا الصاع 4 أمداد بكف الرجل المتوسط 4 مرات هكذا بكفي الرجل المعتدل في الخلقة، ثم قربناه للناس لأنه ليس كل الناس يعرفون الصاع، في بلدان المسلمين الآن يكاد يكون تلاشى الصاع، فكيف بالمسلمين في بلدان غير المسلمين؟ فهذا من باب التقريب يا عباد الله. ولكن إذا قل الفقه لا تسأل عن كلام المتكلم، يقول ما شاء. نعم
هذه القديمة
وهذه الجديدة، هات الجديد الآن والطازج وبعدين نأخذ اللي قبل. نعم هذا يقول أريد أن أخرج زكاة الفطر رز عني وعن أسرتي التي أعولها، وعددنا 5 أشخاص، فكم كيلو أرز أخرج؟ نحن قلنا لكم إذا أخرجت عن 5 عن كل 1 كيلو وين ونصف أجزأ ولله الحمد، فيكون المجموع عن الجميع 12 كيلو ونصف، 5 كيلو عن 2 و5 كيلو عن 2 هؤلاء 4 والخامس عنه كيلو وين ونصف. وإن أخرجت هذه الأكياس المخيطة الجاهزة في كل واحد منها 3 كيلو أجزأ ولله الحمد وزيادة. وهذا يقول شخص باع سيارته لصديق واتفق معه أن يسلمها له بعد 2 شهر، وبعد 1 أسبوع من المدة ذهب إلى السوق لغرض ما فوجد سعر سيارته أكثر مما اتفق عليه هو وصاحبه، فهل يلزمه البيع علما بأنه لم يعلم بسعر السيارة في تلك الفترة في السوق؟ يعني أفتى نفسه مرة واحدة هذا السائل، يعني غلق الأبواب جميعا لصالحه. على كل حال نقول يحتمل أن يكون هذا الأسبوع هذه قيمتها فيه، لكنها بعد الأسبوع ارتفعت السيارات، جاء في السوق غلا فارتفعت، الله سبحانه وتعالى هو المسعر بيده الأمر، يخفض الأمر ويرفعه جل وعلا، فقد يكون في هذا الأسبوع حصل الارتفاع. على كل حال الذي عليه العلماء أنه إن كان في هذا البيع غبن لك ظاهر بين فلك أن تعود عليه بخيار الغبن ما دمت لم تسلمها، وإن كان ليس ظاهرا ولا بينا فالمسلمون على شروطهم يا أخي، والله جل وعلا يجعل لك فيما آتاك من الثمن البركة. فهذا يقول إذا اغتسلت غسل الجمعة هل يجوز لي أن أضيف إليها غسل الإحرام؟ نعم، نية غسل الإحرام تضاف إلى غسل الجمعة، فلو اغتسلت للجمعة معها الإحرام أجزأ، والجمعة أقوى من الإحرام لأن غسل الإحرام سنة، والجمعة قالت جمع من أهل العلم إنه واجب، وإن كان الصحيح أنه سنة مؤكدة، هذا هو الصحيح، فالشاهد هو أقوى من غسل الإحرام فيدخل فيه. وهذا يقول إذا دخلت إلى المسجد وصليت مباشرة دون أن أسأل عن اتجاه القبلة، ثم بعد الصلاة قيل لي إن القبلة في الاتجاه المعاكس، فما الحكم؟ قل صلاتك باطلة وتعيدها، لأن الناس أمامك وإذا كنت ما تعرف الواجب عليك أن تسأل. نعم، وأما هل يفرق بين النافلة والفريضة؟ يفرق بين النافلة والفريضة إذا كنت تنفل على ظهر الدابة، ما إذا كنت في الأرض فلا بد من استقبال القبلة، وإنما يخفف عن المسافر إذا كان على ظهر الراحلة، فمثلا لو كان سفره للأردن من المدينة القبلة في ظهره فيتجه إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يدع راحلته إلى القبلة، أو كانت رحلته إلى الأحساء في المنطقة الشرقية يتجه إلى القبلة ويحرم يكبر بتكبيرة الإحرام ثم يدع دابته إلى الشرق ويصلي، هذا في النافلة توسعة من الله جل وعلا على عباده. أما إذا كانت هذه النافلة وأنت في الأرض فلا تصح إلا أن تستقبل لها القبلة. وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبلي إيش؟ كما روي فعل النبي المرسلي، يعني فليستقبل القبلة التي أشار إليها بقوله يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر وليمضي في صلاته كما أثر. فهذا الذي يدخل ما اجتهد، يدخل يرى الناس وهو بين يديه في المسجد ولا يسألهم أين القبلة إذا كان لا يعلم، هذا ما اجتهد، فحينئذ صلاته باطلة. نعم. وهذا يقول أنا طالب علم بالمدينة وعائلتي في بلادهم، علما بأن عندي قدرة، فهل على الزكاة يعني، فهل أفضل أخرجها عنهم جميعا أم هم يخرجوها في بلادهم وأنا هنا؟ لا، أنت أخرجها هنا لفقراء البلد الذي أنت فيه، وهم يخرجونها هناك لفقراء البلد الذي هم فيه، ليحصل الإغناء منك، المشاركة في الإغناء منك لهؤلاء في هذه البلاد، وهم تحصل منهم المشاركة لإخوانهم المسلمين في إغناء إخوانهم الفقراء في تلك البلاد. وهذا يقول أرجو منكم بيان الراجح عندكم في حكم المسائل التالية: تحية المسجد واجبة، لا يجوز لك أن تقعد في المسجد من غير أن تصلي ركعتين، ولو كان دخولك بعد العصر، ولو كان دخولك بعد الفجر، لأن هذه من ذوات الأسباب، فحينئذ لا تجلس حتى تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الواجب عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسأل الذي دخل، قال إنه سليك الغطفاني، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فلو لم تكن هذه الركعة، هاتان الركعتان بهذه المثابة وهذه المنزلة، ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لأجل أمر الرجل بها، فسأله هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهذا هو الصحيح وهو الراجح: وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري واعمل تهتدي. يقول في السجود هل يقدم اليدين من ركبتين؟ كل ذلك جائز والحمد لله، مرة يجوز هذا ويجوز هذا، والأمر فيه سعة ولله الحمد على توسعته على الناس. وليسجدا مقدما يديه، وفي رواية لركبتيه. وهذا يقول: حكم القبض بعد الركوع. الذي يظهر عندي أنه كحكم القبض قبل الركوع، لعموم قوله أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على مياسرهم في حال القيام على الصدر، وحال القيام يعم ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع لأنه قيام، والله أعلم. والمفرق هو الذي عليه الدليل، لأن هذا على الأصل في حال القيام، والصلاة هي قيام وركوع وسجود وقعود، فالسجود قد بين أين تضع اليد، والجلوس بين أين تضع، والركوع بين أين تضع، ما بقي إلا القيام، فلا فرق بين قبل وبعد، كله قيام، فوضعها على الصدر. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل. وهذا يقول: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإن كان قد ذكر الحديث وقيل فيه في الدارقطني أنه علم بالوقف، فالصحيح أنه له حكم الرفع حديث ابن عمر في هذا. نعم. يقول: قلتم بارك الله فيكم من توضأ من ماء سبيل للشرب فالوضوء غير صحيح وعليه عادة الصلاة. نعم، بناء على الذي ذكرناه نحن وتقدم معنا في هل هذا القول هذا الفعل الذي حصل منه يكون وضوءا مغصوبا ولا غير مغصوب؟ هذا الماء ليس في حكم المغصوب عند طائفة من أهل العلم، وإنما يقولون خرج به صاحبه عن نص واقفه، فلا يجوز استخدامه فيما لم ينص عليه. والصحيح الذي عندي أن وضوءه صحيح مع الإثم، وصلاته صحيحة، وذلك لأن النهي ليس بعائد إلى العبادة نفسها ولا إلى الماء نفسه، وإنما لأمر خارج عنه وهو كونه مغصوبا أو مستعمل في غير ما وقف له. نعم. وهذا يقول: هل تنصحون بحفظ منظومة السبل السوية؟ أظن سمعت الجواب في الاستشهاد، كيف لا ننصح به؟ فالحافظ لمثل هذه المتون حافظ للأدلة، وفي الوقت نفسه يحفظ معها الإشارات إلى الخلاف وإلى أقوال أهل العلم في مثل هذا. فهذه المتون إنما جعلت لتقريب العلم، ومن حفظ فإن علمه معه، علمي معي أينما يممت أحمله، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فالعلم هو المحفوظ، والمحفوظ هو النفقة التي في جيبك تمشي بها، وأما الذي في الكتب والدفاتر فهو كالأموال في الخزائن لا تستطيع حملها، وفي الوقت نفسه إذا سافرت بعدت عنه، فأنت تنقطع بك السيارة والصراف عندك، ما بينك وبينه إلا كيلوات، تصبح ممن يجوز الصدقة عليه لأنه ما في جيبك شيء، هذه الأموال في الخزائن لا شيء. فإذا ذهبت إلى مكان ما وأنت لا محفوظ معك من العلم فأنت فقير، يجوز تصدق عليك، تعلم، يعلمك الناس، يلقنونك، يذكرونك. فالحفظ ما مثله، الحفظ هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه ميزة الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام، فلا بد من الحفظ، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فأول مرتبة هي الحفظ، التعلم، تعرف تقرأ وتكتب، تكتب بعدما تقرأ أولا يهجوك حتى تعرف هذه الحروف، ثم يعلموك حتى تنظم هذه الحروف، فتقرأ وتكتب هذه الحروف لتحتفظ بعلمك الذي تكتبه بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وتسامحون هذا آخر درس في هذا الشهر. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.